بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 65 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 19 من ذي القعدة 21400 من الهجرة الموافق 13 من فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا ندرس من صحيح الإمام البخاري وفي كتاب العلم وفي باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، وعرفنا أن ما اعترض به البعض على الترجمة قد أجيب عنه بجواب طيب يفيدنا قاعدة عامة، وهي يعني هذه القاعدة التي ذكرها السعدي رحمه الله في منظومته الطيبة في القواعد الفقهية، حيث قال: وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أو قريبا من ذلك، معناه أن الزوائد عن العمل لها أحكام العمل كذلك، يعني بمعنى النبي هنا في هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سئل عند الجمرة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. فهنا البخاري رحمه الله ترجم باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، مع أن الحديث ما صرح فيه بأنه كان عندما يسأل كان يرمي، وإنما كان عند الجمرة، وكونه عند الجمرة أعم من أن يكون يرمي أو لا يرمي. فاعترض البعض على أن الحديث أخف من الترجمة، وأن الترجمة أعم من الدليل. ما هو الجواب على هذا الاعتراض؟ الجواب بهذه القاعدة: واحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، بمعنى أن كما مثلنا الليلة قبل الماضية، أنت آتي من البيت إلى المسجد، مشيك عبادة لأنك متجه إلى عبادة، الوسيلة هي المشي، لا يمكن أن تصل إلى المسجد إلا بأن تتجه للمسجد، فهذا الاتجاه سواء كان ماشيا أو ركوبا يؤجر صاحبه، والماشي أجره إيش؟ أعظم من الراكب بلا شك. والحديث معروف في هذا، الرجل الذي كان يريد أن ينتقل بجوار المسجد، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغ بأن بني سلمة ينتقلون قرب المسجد قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني كلما مشيتم إلى المسجد عددا من أكبر من الخطوات كلما كان الأجر إيش؟ كلما كان الأجر أعظم. فانتقالهم قرب المسجد لا شك أنه مريح لهم، لكن يفوت عليهم إيش؟ يفوت عليهم أجرا عظيما كانوا ينالونه نتيجة لهذه الخطوات الكثيرة التي كانوا يمشونها. فالشاهد على كل حال هنا: لماذا يكتب للإنسان خطواته المتجهة إلى المسجد؟ لأنها وسيلة، والوسيلة لها حكم المقصد. طيب، الخطوات التي في الرجوع، خلاص صلى انتهى أدى العبادة والآن راجع للبيت، ما يؤجر في هذه الخطوات ولا يؤجر أيضا؟ يؤجر، نفس الشيء، واحكم بهذا الحكم ليش؟ للزوائد، لأنه لولا هذه العبادة ما مشى هذه ليش الخطوات الأخرى. يعني صحيح هو متجه للبيت الآن ليس متجها للمسجد، لكن لولا صلاته في المسجد ما كما مشى هذه الخطوات الزائدة. وهكذا فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عند الجمرة سواء هو يرمي قبل الرامي أو بعد الرامي، ما الذي ذهب به إلى الجمرة أصلا لولا الرامي؟ ماذا هذا؟ فهذا هو وجه فقه البخاري رحمه الله، أنه ترجم بما هو أعم فعلا ترجم بالرامي، يعني مع أن الدليل أعم من المعذرة أعم من الترجمة، لكن لولا الرامي ما ذهب صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان أصلا. فذهابه عند الجمر من أجل الرامي سواء سئل قبل الرامي أو سئل بعد الرامي، المقصود من توجهه إلى هذا المكان هو الرامي. لذلك ترجم بهذا الخصوص باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، لأن الرمي هو المقصود بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، فمشيه إلى الجمرة، عودته من الجمرة، وقوفه عند الجمرة، كل هذا الغرض والمقصود منه هو رمي الجمرة. نعم. قال طيب، واستدل يقول الحافظ رحمه الله، واستدل الإسماعيلي بالخبر على الترتيب على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، أي بأي صيغة ورد، ما لم يقم دليل على عدم إرادته، والله أعلم. وحاصله أو أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لم احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني. إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية. ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر، يقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب. يقول هنا الشيخ ابن باز رحمه الله في طبعة بلاق كذا بالنسخ التي بأيدينا، أن يتمسك بهذا الخبر يقول حتى يقوم دليل. الظاهر من يقول أو أن يتمسك بهذا الخبر حتى يقوم دليل. طيب، يعني كأنه يقول يعني لفظة يقول زائدة، يقول ولعل لفظة يقول زائدة من قلم الناسخ. طيب، يعني والمقصود من هنا من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لفظا بالترتيب، لم يقل مثلا إذا كان يوم النحر فارمي جمرة العقبة ثم انحر ثم احلق ثم خف، لم يقل هكذا لفظا، إنما فعل هذا، يعني فعل هذا من الناحية العملية، هو رمى الجمرة أولا ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طاف بالبيت، هذا ما فعله من الناحية العملية. فجاءه أناس وهو يرمي الجمرة، ما زال في أول نسك الرمي الجمرة، وأول ما يبدأ به ذلك اليوم، يعني هو بدأ بالرمي وهم بدأوا بأشياء أخرى، فجاء من يقول له نحرت قبل أن أرمي، وواحد قال حلقت قبل أن أنحر، فسألوا عما خالف ترتيبه هو صلى الله عليه وسلم. فهنا البحث الذي بين أيدينا أنه لم يرتب لفظا، قال واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، أي بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته، والله أعلم. قال الحافظ وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لم احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني. إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية. ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب. طيب، هنا نقول نحن نقول هذه القاعدة شرعية، شرعية لا لغوية، هذه قاعدة شرعية لا لغوية، لأنه في اللغة الواو لا تقتضي، لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيدا، الواو لا تقتضي، لكنها أيضا لا تمنع، لا تقتضي ولا تمنع، فقد يكون مرتبا والعطف بالواو، وقد يكون الثاني عقب الأول والعطف بالواو، لكن الواو نفسها لا تدل لا على ترتيب ولا على تعقيد، إنما تدل على مطلق الجمع. لكن في الشرع، في نصوص الشريعة، قول نبينا صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أو نبدأ بما بدأ الله به، جعل كأنه قاعدة شرعية، أي في ألفاظ الشرع في نصوص الكتاب والسنة، أن الأصل عندنا أن نبدأ بما بدأ الله به، إما وجوبا وإما استحبابا، بحسب ما دل عليه الدليل، هل هو للوجوب أو للاستحباب. لكن أفادنا هذا القول لأنه لما بدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم علل بدايته بهذه العلة، وهو قائد إلى الصفا، قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فدلنا على أن الأصل عندنا في لغة الشرع، لا نقول في لغة العرب، لكن في لغة الكتاب والسنة، فالله عز وجل ما قدم شيئا ولا أخر شيئا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قدم شيئا ولا أخر شيئا، إلا وراء ذلك حكم قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالأصل أن نبدأ بما بدأ الله به، وأن نبدأ كذلك بما بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يدل على ذلك آية الوضوء أيضا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكان وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية موافقا لهذا الترتيب الذي في الآية، مع أن العطف فيها بالإيش؟ بالواو. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل سبحانه فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم امسحوا ثم أرجلكم، ما عطف لا بثم ولا بالفاء، وإنما بالواو، إن الصفا والمروة بالواو. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله. إذن ما ذكره الله أولا أو ذكره أو فعله رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، الأصل أننا نقدم ما قدم الله ورسوله ونؤخر ما أخر الله ورسوله، كما نتقرب إلى الله بفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبترك ما ترك. يعني أنا أتصور أن الترك الذي هو عدم أبلغ من تأخير اللفظ، أبلغ من، يعني نحن نتقرب إلى الله بترك ما تركه، بترك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الترك هو عدم الفعل، فنفعل ما فعل ونترك ما ترك، فنتقرب إلى الله بفعله وتركه، فنفعل ما فعل ونترك ما ترك، وإن فعل قليلا وترك كثيرا المستحب في حقنا أيضا أن نترك ما تركه كثيرا كثيرا، وأن نفعل ما فعله قليلا قليلا. يعني مثلا دلت السنة على جهره بالبسملة أحيانا، ولكن دلت على أن الغالب أنه كان يسرها، إذا نحن أيضا نتقرب إلى الله بإكثار الإسرار وقلة الجهر، فالذي يجهر كثيرا ويسر قليلا يكون قد خالف السنة، إلا إذا كان قد وافقها لعلة أخرى، يعني يعيش في بلد يغلب عليهم فيها مثلا مذهب الإمام الشافعي للجهر بالبسملة، فتأليفا لقلوبهم يعني فعل به حتى لا ينفرهم، حتى يعلمهم السنة يتألف قلوبهم، هذا لا بأس. يعني تعرفون أن المفضول أحيانا يكون أفضل من الفاضل لقرينة، لكن الأصل عندنا هو هذا، أننا نترك كثيرا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ونفعل قليلا ما فعله قليلا، ونفعل كثيرا ما فعله كثيرا، ونترك قليلا ما تركه قليلا، وهكذا. منه ما يفعله الأئمة في الصلوات، الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم في القراءة أنه كان لا يفتتح سورة في الصلاة إلا وختمها في نفس الصلاة حتى ولو على ركعتين. ونذر من فعله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من وسط السور، نذر هذا. نعم حصل هذا منه في بعض الصلوات وبخاصة في النافلة كما في ركعتي الفجر قرأ آية من البقرة وآية من آل عمران، لكن هذا قليل جدا بالنسبة لهديه الذي هو أنه يتم السورة التي يفتتحها في الصلاة في نفس الصلاة. ولذلك ليس من السنة ما يفعله كثير من الأئمة من حرصهم على ختم القرآن في صلاة الفريضة، أنه يبدأ المصحف ويقرأه في الصلوات الخمس مرتبا، ثم في اليوم الثاني يكمل، وفي اليوم الثالث إلى أن يختم المصحف ثم يعود للأول. هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، ما فعله هكذا، هذا بخلاف السنة. بل يخشى على صاحبه إن اعتقد مشروعيته أو استحبابه يخشى عليه أن يصير بدعة، يخشى عليه أن يصير بدعة، لأن مثل هذا الأمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ في صلاة الصبح ببداية المصحف، ثم في صلاة الظهر يكمل، ثم في صلاة العصر يكمل، ثم يأتي في المغرب يكمل، في العشاء يكمل، ثم يأتي في اليوم الذي إلى أن يختم المصحف في فريق الفريضة. ما كان هديه صلى الله عليه وسلم هكذا. شاهد على كل حال أنه إذا كان العدم المجرد يتقرب به إلى الله ترك، فكيف بتأخير لفظه؟ تأخير عندي يعني أقوى شيء، مذكور ما هو متروك، مذكور لكن أخر. فالتقديم والتأخير في لغة الكتاب والسنة ما يكون هكذا سدى. فلولا ما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، وكذلك من الناحية العملية أنه ما يعني من شيء ذكره الله غالبا إلا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، كما مثلت بآية الوضوء. بعد ذلك قال أي الحافظ: واعترض الإسماعيلي وأيضا على الترجمة فقال لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب. فأنا أرى أن فقه البخاري أعمق من ذلك، ما يقصد هذا المكان لذاته ولا يقصد الرمي لذاته، لكن يقصد أن اشتغال العالم أحيانا ببعض العبادات التي لا يلزم فيها الاستغراق التام كالصلاة أن هذا لا يمنعه من إجابة السؤال وإن كان هو مشتغلا بالعبادة. نعم لا يمنعه اشتغاله بالعبادة عن إجابة السؤال إذا كان يمكنه الجواب. قال الإسماعيلي: واعترض الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب. وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر. قلت أي الحافظ: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه. هذا ما سبق من كلام الحافظ الذي هو أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنعه من السؤال من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها. قال: قلت أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه، لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل، هنا يحتاج إليه السائل يعني في هذا المكان، يعني هو محتاج إليه في هذا الموقع، لا يمكن تأخيره، يعني هو محتاج إلى جواب الآن. أنا الآن سأرمي الجمرة وقد حلقت أو وقد طفت، فهل رمي الآن صحيح ولا أبدأ ورتب من جديد؟ السؤال يعني كما يقال حافق واقع، فيعني هنا لا يستدل به على أنك تستوقف العالم في أي وقت وتقول أنا عندي سؤال، ليس هذا هو المراد، إنما لنمثل بحالة مشابهة. مثلا عافانا الله جميعا، مر يعني عالم برجل قد صدم مثلا سيارة بسيارته، واحتاج إلى سؤال عما يلزمه في هذه الحالة، هل يلزمه ضمان ما أتلف أو لا، أو لا يلزمه، أو العكس هو الذي صدمت سيارته هل يأخذ الناس عندهم يقولون لا تقبل العوض هل ترضى العوض؟ فهنا احتاج إلى سؤال في ذلك الوقت وفي هذه الحالة. وهؤلاء في حال الرمي سألوا، فلم يكن السؤال تكثرا ولا إضاعة للوقت ولا من باب كثرة الأسئلة، لا ليس من هذا الباب. يقول: وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل. عرفنا القرائن التي ذكرها الحافظ رحمه الله. ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين. هذا في زمانهم، في زماننا فعلا فيه تضييق ولا لا؟ ولذلك هنا مهم جدا أن تعرف حال المفتي والمستفتي، وأن تعرف حال المسؤول عنه بالضبط. يعني هنا في زمان الحافظ بن حجر لم يكن الزحام قد بلغ هذا الذي نحن فيه، فاعتبر أن اشتغال السائل بالسؤال والعالم بالجواب ليس فيه تضييق على الرامين. لكن اليوم هل يستطيع أحد المشايخ اليوم أن يقف في هذا المكان وأن يجيب على أسئلة؟ ليته يخرج سالما. اليوم يعني هذا أمر شديد معروف، من يعني أشد مكانين ازدحاما في الحج هي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر وطواف الإفاضة، شد مكانين لأنهما مكانان محدودان وكل الحجيج يتجهون إليهما في وقت واحد في بقعة معينة ضيقة وفي وقت واحد. أما منى فواسعة، وأما عرفة فواسع، وأما المزدلفة فواسع، فهذه الأماكن التي فيها سعة لا إشكال، لكن هذا المكان محدد والكل يتجه إليه في يوم محدد. وكذلك الطواف نفس الشيء، زحام شديد جدا. قال: وهذا، يقول الحافظ: وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى باب الفتية وواقف على الدابة، وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان وهو متجه. وإن كان معلوما أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه، والله أعلم. وليس هناك كما قلنا، ما دام الأمر يتعلق بشيء حاضر الآن، السؤال عن شيء الآن أنا أحتاج إليه الآن لا يمكن أن أؤخره. أنا أسأل عن عبادة أنا محتاج إليها الآن والعالم عندي فسألته، لا إشكال في هذا البتة، لا على السائل ولا على العالم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. طيب، قال انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ترجم البخاري بلفظ القراءة المشهورة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو النخعي كذلك وهو خال إبراهيم عن عبد الله، والإسناد كوفيون، عن عبد الله أي ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا أفادنا الحافظ الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، أحد ما قيل فيه أصح على تانيب. نعم، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. يقول: خرب قوله خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء، طيب جمع خربة الظاهر هكذا، خربة خرب مثل إيش؟ مثل قربة وإيش وقرب. نعم، ويقال بالعكس، والخرب ضد العامر، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة خرب هكذا، وقع في موضع آخر بفتح المهملة التي هي إيش المهملة هنا؟ الراء، يعني كيف فتح المهملة وإسكان الراء؟ يعني حرب، حرب يعني حرب حرب إيه؟ فتح المهملة الحاء حاء حرب حرب. نعم، حرب يعني بدل خراب المدينة في حرث المدينة، يعني وقع في موضع آخر حرث بدل خراب. طيب، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة حرث وإسكان الراء بعدها مثلثة، فهنا الذي في هذه في هذا الموضع خراب جمع خربة، وهو يتوكأ على عسيب معه عصا. يقول هنا قوله عسيب أي عصا من جريد النخل، عسيب عصا من جريد النخل، وهو يتوكأ على عسيب معه. طيب، هنا هل يقال إن التوكأ على عسيب سنة؟ هذا الجواب عنه في الدرس الليلة، هذا ليس دينا، هذا دين، ولذلك من ظن أن امساك العصا سنة هذا غلط منه، هذا غلط منه، لأن العصا هي من أمور الدنيا. نعم، العصا من أمور الدنيا. قد يقال إن توكأ الخطيب على عصا قد يكون من السنة، وبشرط أيضا أن يقصد المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لأنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهذا قد يكون أيضا من الأمور العادية. نعم، قد يكون من الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية. نعم، قال: فمر بنفر من اليهود إذا لا فرق بين توكأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليها تعينه على المشي، لا فرق بين كونه توكأ على عصا وبين قول موسى عليه السلام هي عصايا أتوكأ عليها، ما قال إني أتقرب إلى الله إلى وما تلك بيمينك يا موسى، قال أنا أتقرب إلى الله بها أتقرب بك إليها يا رب، لا قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، مآرب إيش؟ دنيوية ولا لا؟ ولا مآرب تعبدية؟ إن أدب بها أولاده، إن ضرب بها كلبا، إن هش بها على الغنم، وقلنا الهش على الغنم هو ضرب ورق الشجر ليتساقط الشجر للغنم، هذا هو الهش، وليس المراد أنه يقول الغنم بها هش، ليس هذا هو المراد، إنما يضرب بعصاه الشجر، هذا هو الهش في لغة العرب، هش على غنمه بالعصا أي ضرب بالعصا أوراق الشجر لتتساقط للغنم، هذا هو الهش على الغنم، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال نعم، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض، يقول الحافظ لم أقف على أسمائهم أي على أسماء هؤلاء اليهود، هنا إبهام لكن في المتن فلا يضر. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم طيب هنا في يقول الحافظ في رواية في روايتنا بالجزم لا يجئ، لا يجئ لا تسألوه لا يجئ، لا تسألوه لا يجئ فيه بشيء تكرهونه، قال في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النص، ويجوز النص. طيب والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستئناف لا يجيء. نعم، فذكر الحافظ أنه في الرواية وقع لا يجئ، لا يجئ فيه بشيء تكرهونه على جواب النهي لا تسألوه لا يجئ. فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم أيضا مبهم ولا يضر، فقال يا أبا القاسم، أنهم ما كانوا يقولون يا رسول الله طبعا لا يخبرون بذلك، يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت. فقلت أي ابن مسعود إنه يوحى إليه، فقمت، قال قوله فقمت أي حتى لا أكون مشوشا عليه، أو فقمت قائما حائلا بينه وبينهم. فلما انجلى عنه قال أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا، قال الأعمش هكذا في قراءتنا. قال الحافظ قوله الروح الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل، وقيل عن عيسى، وقيل عن القرآن، وقيل عن خلق عظيم روحاني، وقيل غير ذلك، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، ونشير هناك إلى ما قيل في الروح الحيواني، وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه. وهذا من المواضع التي يعجب منها الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، حيث قال وهذا من أعجب المواضع أن يقول الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، ومع ذلك تجد من خاض في هذا حتى بلغت الأقوال كذا وكذا، يعني أن البعض خاض في هذه المسألة حتى بلغت الأقوال كذا وكذا، يقال مثلا وفيها 30 قولا أو 35 قولا، مع أن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، ما حد تكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نخوض في شيء لا علم لنا به وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني يقصد الشوكاني أن هذه الأمة انشغل متأخروها بالخوض فيما نهى الله سبحانه وتعالى عن الخوض فيه. قال طيب قوله هي كذا وللكشميهني هكذا في قراءتنا أي قراءة الأعمش. قال وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش، والله أعلم. طبعا على طريقة القراء يعتبرون مثل هذه القراءة يعتبرونها قراءة شاذة. لماذا؟ لأنها مخالفة لرسم المصحف العثماني، فيقولون كل ما خالف الرسم وإن صح به السند فإنه لا يعتبرونه مقبولا عندهم ولا ثابتا، فيقولون هذه قراءة شاذة. والصحيح في هذا أنه إذا صح السند فالقراءة صحيحة، وإن خالفت رسم المصحف، لأن رسم المصحف الغرض منه هو جمع كلمة الأمة على رسم واحد، لكن هذا لا ينفي القراءات التي كانت موجودة في ذلك الزمان، وأن الفقهاء والقراء مجمعون على أن الأحرف السبع أعم من القراءات السبع بل العشر المشهورة، فالأحرف السبع هي أعم بلا شك، وبالتالي كثير من هذه الأحرف التي نزل القرآن بها ليست موجودة الآن وليست موافقة في رسم المصحف الذي هو المصحف العثماني. فالشاهد يعني حرص القراء كما يقال على جمع كلمة المسلمين على رسم واحد لا يعني أبدا أننا نشكك في قراءة ثبتت بالإسناد الصحيح، وخصوصا أننا أعني أهل الحديث نقول إن خبر الواحد يجب قبوله، بل نقول هذا يثبت عندنا كل شيء العقائد وغيرها، فكيف نأتي إلى القرآن الذي هو كلام الله هو صفة من صفاته ونقول لا يثبت به مثل هذا خبر الواحد؟ لماذا نقول هذا؟ هذا تناقض في الحقيقة، هذا تناقض. نحن نقول أسماء الله وصفات الله والعقيدة الصحيحة تثبت بخبر الواحد، فكلام الله هو من هذا، هو من الاعتقاد، واشتراطهم أن تكون القراءة متواترة هذا سلاح لا يقصدون به المتواتر عند المحدثين، لأنه بعد دراسة كلامهم ثبت أن هذه القراءات السبعة والعشرة ليست متواترة بالمعنى الحديثي، لأنها في النهاية تنتهي إلى أسانيد هي أيضا من جملة الآحاد في النهاية، يعني إن كانت هذه القراءات الآن متواترة في الأمة لكنها الأصول التي تعود إليها كل هذه القراءات يقال في النهاية عن فلان من التابعين عن فلان من الصحابة، صارت أحد في النهاية حتى وإن ذكر صحابيين أو ثلاثة فهذا لا يعدو أن يكون أيضا أحدا. فالشاهد على كل حال حرصنا على جمع كلمة المسلمين على رسم المصحف لا يعني أننا نقول هذه القراءة لا تثبت، لأن هذا حقيقة أمر خطير ليس بالسهل، وخاصة مثل هذه الأسانيد التي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولكننا لا ننصح الشباب وطلاب العلم أن يقرأوا بمثل هذه القراءات حتى لا يتسببوا في فتنة الناس. نعم، وخاصة أن معظم الناس على أنه ما خالف رسم المصحف، فمثل هذا لا ينبغي، أمر فيه سعة، فلماذا أنت تتسبب في فتنة الناس بأمر فيه سعة؟ فلا ينبغي. نعم أنا أعتقد صحة القراءة، مثلا في صحيح البخاري عن الأعمش أيضا عن ابن مسعود، أي من قراءة الأعمش ثابتة عن عبد الله بن مسعود، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذا ثابت في صحيح البخاري قراءة صحيحة ثابتة. الفقهاء القراء يقولون هذه القراءة لا تثبت شاذة، سند صحيح صحيح البخاري كيف نصنع؟ نحن أهل الحديث. ولذلك قلت لبعض إخواننا المشتغلين بالقراءات من السلفيين ليسك تكتب في هذا الباب على طريقة أهل الحديث، لأننا ما وجدنا حتى الآن أحدا يكتب في هذا الباب على طريقة المحدثين، فأنا أعتقد صحة القراءة ولكني لا أقرأ بها في الصلاة، لأني أعرف أن مثل هذا يؤدي إلى فتنة بين الناس والذكر والأنثى. يأتيني بالمصحف يقول أنت بتألف نص هنا ما فيه وما خلق الذكر والأنثى، أنت تقول والذكر والأنثى، أنت تغير المصحف. الناس ما يعرفون، ما في داعي لإثارة الفتن في أمر وسع الله فيه سعة. نعم، وهذا أمر ينبغي فهمه. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى. فصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.